السلام عليكم. السلام الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد هذه القراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم حافظ كثير، ثم مسند الإمام أحمد، ثم فتاوى شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز. وأنبه إخواننا على أمر مهم فيما يتعلق بالتعامل مع الولد أو الأبناء في هذه الإجازة، فلا شك أنها طويلة، والفراغ فساد للشباب والفتيات إذا ما استعملوه في ذكر الله وإقامة الدين بطلب العلم. فهذه فرصتكم أن تأخذوا معهم شيء مما قد درستم وأحكمتم، مثل كتاب التوحيد، وتقرؤون لهم في كل عصر أو بعد العصر في مجلسكم، لأنهم عادة يسهرون ولا ينامون، فإذا عجزت أن يناموا فلا تعجز أن تقيمهم للصلاة مهما كان، ثم لا تعجز بعد العصر أن تقرئهم شيء من تبويبات كتاب التوحيد وما درسته وأتقنته، تعلمهم إياه وتجعل أصل الشرح لعالم يجيد الاختصار مع قوة العبارة والعلم كشيخنا صالح الفوزان في شرح كتاب التوحيد، فتقرأ عليهم ولا تطيل ولو كان نصف ساعة، ثم كون أسئلة بعد الدرس، كون أسئلة. كان تسألهم عن شخص لبس تميمة أو حلقة دفع العين بها، هل يقع في الشرك الأكبر أو الأصغر؟ وهذا يعينك على ألا يتهاوى به يتهاوى به جماعة التكفير، كما أخبرني شخص أن لهم وجود في المجالس وأنهم يستدلون على تكفير الناس بأدلة، فأنت كن على يقظة لأن تحصن عيالك من التكفير بالتفريق أثناء شرح كتاب التوحيد بين الكفر العملي أو الشرك الأصغر والكفر الاعتقادي والشرك الأكبر، فيعلم الولد من الأمثلة لا يتسرع بالهجوم التكفير، وأن هذا لعله كفر دون كفر، كالحكم غير ما أنزل الله، وأنه كفر دون كفر. اتصل به بعض الشباب قبل فترة في وسط المجلس، كانوا في فراغ، هذه المشكلة، وكان في المجلس من يكفر المنتحر، فقالوا هنا معلم نتصل به، عقلاءهم قالوا ونسمع كلامه، هل المنتحر كافر؟ وكان يلبس عليهم هذا المتكلم، يلبس عليهم بحديث الترمذي في جامعه، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في نار جهنم يجأ بطنه فيها خالدا مخلدا. يا الله، فقال إذن خالد مخلد، من اللي خلد؟ فتلبس على أهل المجلس، فزعوا عقلاءهم قالوا نسأل معلم. اتصلوا علي فقلت فذكرت لهم من الخلود على قسمين، في خلود يراد به طول المدة في النار ومعروف عند العرب، وفي خلود يراد به الأبد. فحيث أنها معصية فإن المقصود الخلود إيش؟ طول المدة للتغليظ على المذنب، كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فقوله خالدا فيها هل هو خلود أبدي كخلود المشرك؟ لا. كذلك الخلود في من قتل نفسه بحديدة ومن تحسى سما ومن تردى من جبل منتحرا، فإن الخلود الذي جاء هنا طول المدة إلا إذا استحل قتل نفسه، إذا استحل قتل غيره. وعلى هذا حمل العلماء الأحاديث الذي ظاهرها أن النبي حكم على المعصية بالكفر، نعم، كالذي خمس ماله لأنه تزوج ابنة امرأة أبيه، فهذا محمول على الاستحلال. ليش؟ القاعدة أن ابن عباس قال في من حكم بغير ما أنزل الله بشهوة فإنه كفره دون كفر حتى يعتقد، كما في الحج قال الله ومن كفر أي من استحل ترك الحج فإن الله غني على العالمين، ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني. كفر يعني باستحلال ترك الحج فهو كافر كفر أكبر. فالمقصود أني بينت للمجلس الذي صار فيه صياح وضوضاء في تكفير المنتحر، بينت لهم أن هذا التكفير إنما يكون لمن استحل قتل نفسه، لكن هذا الذي قال خالد يعني على طول مدة، حتى لو أكدها قال مخلدا أي أؤكد أو يؤكد الشرع طول مدته، وليس معناها أنه يكفر حتى يستحل. قال ابن عباس إذا جحد الحاكم، كان صحيفة علي بن أبي طلحة، إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. فإذا تربيتك ابنائك على العلم والأسئلة تلقيها عليهم بعد أن تقرأ عليهم واقرأ عليهم من حفظك مما تأصلت فيه وأتقنته من هذه الدروس بالعبارة لا تعلم ولدك يفهمها، لأن ما من نبي بعث إلا بلسان قومه، بلسان قومه. ثم إذا تأكدت أنه فهم وطابق كلامك ما قاله الشارح كشيخ الفوزان، حينئذ اقرأ عليه عبارة العالم حتى تصل معه إلى فهم اللغة اللي تكلم بها العلماء، حتى تصل به إلى ذلك. فلربما لو ذكرت له عبارات العالم الذي يعرف ما يقول ولا يشرح كل شيء، أبهم عنده، كما قال بعض العامة يتابعنا في المكسلر يقول عدد من بعض كلامكم لا أفهمه، إيه؟ لأن ما نشأ في التعليم أو في حلقات العلم، نعم. فحينئذ لو أنك مثلا قال قرأت له وتعليقه التميمة بدفع العين شرك أصغر، قل له والشرك الأصغر يا ولدي كيت وكيت وكيت، ما سمته الشريعة شرك ولم يكن أكبر، مثل إيش؟ مثل حلف غير الله، مثل الرياء ونحو ذلك. الشيخ لما يشرح كل كلمة يقولها لأنه يتكلم مع من يفهمه وهو معذور، لكن أنت أمامك صبيانك ما يفهمون، لو أنك بطست رأسك في الكتاب ستقرأ تقرأ تقرأ والحمد لله ينظرون يهزون رأسهم على رأسهم. وانت حريص انك تقتدي بالانبياء في تعليم اهلك والناس، فبهداهم ايش يقتدي. فوجدت الناس سبحان الله بتجربتي معهم من خلال التدريس نحو 30 سنة ولله الحمد، انهم يستريحون او يحبون الحلقات التي تفهمهم العلم، لا مجرد ان تحملهم العلم. فرق ابن تيمية بين فقه رحمه الله بين علم العلم وعقل العلم، فليس مجرد انه عالم او بالروايه، هل عقل معناه الفروق ان تطرح عليه اسئله بالفروق؟ نعم، وحينئذ تفهم ان ابنك فهم الباب في التوحيد هذا الذي قرئ عليه، او لم يفهم فهمه، او لم يفهم سيما اذا جيت تقرا عليه باب فضل التوحيد، وان من قال لا اله الا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تاتيني بقرابه الارض ذنوب ثم تلقاني لا تشرك بالله شيء، يلقاني غفرت لك او غفرت له ولا ابالي، او اتيته بملء الارض ايش مغفره. هنا لما شرحت للولد العباره والربط بهذه الروايه من غير فهم وشرح، خليت الشيطان ينادي في نفسه التمسك المتشابه فيقول والله الدين يسر اذن، فيبقى ان كان شخص له علاقه بالفتيات يبقى مستمر، يقول لانه قال ما تشرك بي خلاص لقيتك وانتهى الامر. نعم، فيستمر على معاصي. وذلك هنا هنا لابد أن تقف وتفهم أن لا إله إلا الله نعم مفتاح، والذي يحمل التوحيد مؤهل أنه يكون قد أتى يعني طاعة عظيمة كالحج، وأنه قد يحصل له المغفرة اللي من باب أولى ما دام أتى بالحج غفر له، فكيف من أتى بالتوحيد؟ لكن أليس الحج مناسك فلا بد أن يأتيها؟ نعم، لا يكفي عرفة، فكذلك لا يكفي لا إله إلا الله أن تفتح باب الجنة، فإن كل إيش فإنها مفتاح، وكل مفتاح له أسنان. يا ولدي لو عندك مفتاح من قال دخل الجنة من غير أسنان يفتح يقول لا، كذلك أسنان المفتاح اللي يفتح لك الجنة بإسلامك ولا إله إلا الله، إقامتك الصلاة في وقتها ما تنام عنها ما تسهر، ترك الزنا والفواحش والنظر في جوالك للعري، تركك الربا أو تركك قول الزور والكذب ونحو ذلك، فهذا لا بد منه. فبعض الناس يقرأ أولاده أشياء يفتح لهم من جهة أخرى بشر أنه لم يشرح لهم. قال ابن حجر ويؤخذ من حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني أخبر ابن معاذ قبل يعني وفاته تأثما، يؤخذ منهم لا يجوز تروي للناس ما يقوي إيش بدعتهم أو يلبس عليه، مثل ردنا الأخير على دكتور إبراهيم الرحيلي لما جعل الحجر المبتدع مصلحة ومفسدة، وقد رد عليه من قبل أمس تنبأت ما كنت أعرف والله، رد عليه من قبل طلع الشيخ ربيع المدخلي جزاه الله خير. فإن العامي هل يطيق أن يعلم مفسدة مصلحة؟ ذاك السلف عباراته ما فيها كلمة مصلحة ومفسدة عند الحجر المبتدع. إيش؟ هل يجوز تقول الإنسان يدخل عليه مريض مرض معدي بإذن الله كالكورونا يقول له مفسدة ومصلحة، أو تقول له ابعد عنه؟ لا سبيل لأن يعرف كيف يعديه هذا ومتى يعديه، فإيش سوي؟ السلامة والشيء إذن مسألة لما قلت تقول لعامي كلام يخالف السلف أصلا، تدخل لهم كلمة المصلحة عند الهجر. قل والمبتدع اهجروا إذا كان كما قال الرحيلي، إيش يقول؟ يقول ويشرع هجر المبتدع والعاصي. جمع بينهم، الشريعة فرقت بين العاصي والمبتدع، فرق السلف بينهم. قال إن كان في هجرهم إيش مصلحة. العاصي نعم، العاصي تهجر إذا كان يؤثر فيه الهجر، أما المبتدع فمطلقا كما نص على ذلك شيخنا صالح الفوزان، فكلامه وجدته موافق لكلام السلف الذين قالوا إيش؟ قالوا لا تجالسوا مثل من حسن البصري، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم ولا تناظروهم. وقال يحيى بن أبي كثير أو أبو قلاب إذا رأيت صاحب الهوى في طريق خذ طريقا غيره. ما رأينا في عباراتهم كلمة المصلحة، فلو أدخلناها لأفسدنا مقصودهم من هجر المبتدع. هنا علق شيخ رحمه الله على علم السلف فقال أما العاصي فيهجر إذا إيش؟ إذا كان الهجر يؤثر فيه، وأما المبتدع فيهجر مطلقا حتى يرجع لأنه صاحب عدوى، كما نقول في صاحب الكورونا تبتعد عنه ولا وتهجر مجالسه حتى يشفى، كما فعل من عمر بصبيغ. الصبيغ نعم، فلما رجع صبيغ وعاد أمر عمر ألا يجالس إيش سنة. سبحان الله، في كورونا كانوا يسوون كذا، إذا جاءت شفاء تشافي أظن يخلونا فترة حتى يتأكدوا إن المرض إيش راح، ليكون في بقايا أو سن فترة النقاهة. فعمر لما هجر صبيغ أو أمر بهجره لأنه كان يلبس يذكر أشياء ويسأل عنها لوجه التلبيس على الناس، وهذا ابتداع في الطرح، لم يكن مجالس مذاكرة السلف على هذا الذي فعله صبيغ، أن يترك يذكر مسائل يطرحها للتشكيك. متى تخرج الدابة؟ يسأل يقول إذا ما أعرف أن أخرج الدابة إذا الدين باطل، ليش يقول أنا دابة دابة وما نعلم أن أخرج بالضبط يعني، فيشكك الناس بطرح الأسئلة هذه. فعمر أمر بهجره ابتداعيا، ثم لما أظهر توبة أمهل سنة، كل هذه خشية عمر انتقال إيش. طيب هو إذا كان لتتويبه كما يقولون في صاحب المعاصي، لعمر ليش الفرحة الذي قال اصبر برضه إيه ليتعلق ليتأكد العدوى يعني تصيب من يجالسه. فهذا قول خطير جدا. وإذا قال قائل لقد وجدنا بعض العلماء يقولون به، فهذه من فتنة الناس، تمسك بأخطاء العلماء فتنة الناس. نحن قبل فترة سمعنا جزا الله خير الشيخ سليمان الرحيلي عن تراجعه في من دعا الله، في من دعا شخص عند قبره أو عند قبر النبي دعا، وقال هذه بدعة. فلما تراجع قال أنا وجدت كلمة عن شيخ الإسلام ابن تيمية فقلت بدعة، فجاء من أحفاد الشيخ محمد الوهاب من يفسر أن هذه البدعة إذا قالها ابن تيمية بدعة كفر، فتراجع الشيخ إن شاء الله. وهذه مثلها يعني، ذكر الشيخ الإسلام في الهجر أشياء مثل هذه تشبه هجرها المعاصي من مصلحة أو شيء مثل ذلك. لكن من نظر إلى الرعيل الأول وجد أنه ما يذكرون المصلحة في ذلك إلا تعيينا وحالا، يعني وقعت واقع من علي بن أبي طالب أراد أن من علي من ابن عباس أو استأذن ابن عباس للناظرة في الخوارج فقدرها ذاك الوقت، لكن ما تجعل إيش مع التحذير. لما كانوا يطلقون التحذير كانوا يطلقون معه كلمة مصلحة ولا يطلقون مغير مصلحة مطلقا؟ قال سوي زيهم أنت يا صاحب السنة، قل لا تجالسوا أهل الهواء لأنه كذا إلى آخره. جاءك شخص يقول عندنا سؤال من دولة، سألوا عالم إلى آخره، إن يكثر فيهم الخوارج وأن يبغون أشخاص متخصصين لأنه كثر فيهم الشبه أن يرسل إليهم إيه مصلحة عنده قوة علمية مثل ابن عباس عندها إلى آخره تقدر بقدرها، أما ما تذكر مثل هذه الاستثناءات تجعلها مع إيش؟ مع أصل نصوص، كأننا أقحمنا في كلام السلف ما ليس منه، فاترك كلام السلف كما هو، قل لا تجالسوا أهل هوى ولا تسمع منهم ولا تناظروا ولا تكلم في باب المصلحة، لأن العام حينئذ إذا سمعك تقول المصلحة خلاص بدأ يحكم المصلحة بهواه، من عنده ميزان المصلحة مثل علي بن أبي طالب مثل العلماء، حينئذ يقول والله هذا الشخص صح مبتدئ معاك، أنا مبتدئ أنه أشعري وأنه جهمي حتى، لكن يا أخي والله شيء يرق قلبي لما نجلس معه فسوى مصلحة. إذن حينئذ عامل أهل البدع كما ذكر الشيخ الفوزان في هذه الرواية، يقال أن الشيخ له رواية أخرى فيها كلام يشبه شيخ الإسلام المصلحة، وهنا نقول لإخواننا إذا جاءتكم روايتان عن شيخ، عن إمام أحمد بن حنبل، عن شيخ صالح الفوزان، فاصنع مثل ما سويت بالروايتين عن ابن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا، في رواية تكفر الحاكم مطلقا إذا حكم غير ما أنزل الله، تعرفونها في المجلد الثاني صفحة 82 أو 81، في رواية أخرى من فتاواه يقول نفس كلام ابن عباس، وهي تذكر علماء أن كفر دون كفر حتى يجحد ولا الباني إلى آخره. طيب أنت الآن هل تشغب بالروايتين حيث إذا جاء واحد قال لك ترى الموافق من رواية ابن إبراهيم للسلف رواية أنه كفر دون كفر كما قال ابن عباس، فهل يجوز تشغب بالرواية الأولى كما يفعل جماعة التكفير الآن يفعلون؟ ابن إبراهيم قال يجوز، ما يجوز، لأن قد ضارت الدلائل عن السلف أنه إيش؟ أنه كفر دون كفر كما أفتى ابن عباس في عدة مواطن، هم أهل بدع حتى يتخلصون مما يخالف بدعتهم يسلكون مسلكين، وهم التضعيف وليش والتحريف، التضعيف مثل القرضاوي ما ضعف حديث استفترق أمه، التحريف مثل ما فعل الددو الشنقيطي اللي عند الإخوان كأنه بن باز أو كأنه بن تيمي عندنا، فقال استفترق أمتي هذا دليل أن الأمة كثيرة، حرف بكلام ساقط لا معنى له، المهم ينجو من إيش؟ ينجي حزبه من تبعة هذه الآية أو الحديث. فوجدنا كلام إبراهيم اللي قال كفر بدون كفر موافق لقول ابن عباس الذي مر ضعفه بابن حجير، وابن عباس له عدة أسانيد في حنت الطبري وصحيفة علي بن أبي طلحة، الحديث صحيح لا إشكال فيه، صحه العلماء. فهنا ستختار من كلام إبراهيم الرواية الثانية، هل يصح في الرواية الأولى أن تقول من قال أن الحاكم يكفر مطلقا أن قوله باطل ولا ما يصح؟ قل من قال بهذا قول باطل يجوز؟ يجوز. فما يجيك أحد يقول ليش تكلم على باطل وقد قال به إبراهيم، إيه له روايتان، يطلق الباطل كما قال كل له الباطل، يعني ليس بصحيح، ليس ب بمثمر، ليس ب نعم. فحينئذ إذا قلنا أن ما قيل بأنه يتبع المصر عنصر الهجر أن هذا قول باطل، لا يأتي ناس يقول أنت حينئذ تسب العلماء أنت. طيب إذا قلنا فيه روايات عن العلماء فاخترنا منها ما هو إيش يوافق السلف، كما وافقناهم في كفر دون كفر في الحكم كذلك وافقناهم في الهجر كلهم. بالأمس اتصل بي أخ فاضل من البحرين فقال لي يعني قد قال بعض المشايخ بأنها مصلحة، كنت رديت على الرحيل، أنا رديت على الشيء اللي شفته فقط، ما عرفت وقتها أن المشايخ يقولون هذا إلى آخر، حتى يقال ليش يقصد فلان دون فلان، لكن أنا أطلب منك طلب وأنتظره إلى الآن، جيب لي عبارة من السلف قال بهذا القول، ولا بيصير من كيس فلان أو من رأيه أو من اجتهد، كما كان حتى ابن عمر يجتهد فيغسل داخل عينه بيكون الرأي، لكنه يظن أن هذا داخل في مسمى شرعي كاسم الوجه وفعل. المهم مهما قلت، وإنما إلا قالوا المصلحة تأدبروا، فوجد ابن عباس راح نظر خوارج وشافوا أنه يعني ابن حجر يؤخذ منه شيء، من يأخذ منه العلم إلى آخره، فقالوا لازم يدخل من المصلحة، أنت لا تعارج الأصل بفرعيات، هذه استثناءات، استثناءات هذه ما تحطها في التأصيل، خطأ. التأصيل لا تجادل أهل الأهواء ورسم منهم، خلي العبارة مثل ما أصلها السلف، فلا تغيرها بشيء تفريعي جاء عنهم استثنائي، مثل إرسال ابن عباس، مثل النظر في كتب ابن حجر للحاجة العلمية، مثل رواية الحديث المبتدعة قديما للحاجة للسند يروون عن ابن حطان. هذا الاستثناء لا تجعله في الأصل، الأصل خليه مثل ما هو، لا تجادلوا أهل الأهواء ولا تسمع منهم ولا تناظروهم. وهذا الذي قال به شيخنا الفوزان، كم أسعد بهذه الكلمة في هذه المسألة، أناس اتصلوا أو أرسلوا لي يعني شكر لنقل عبارة الشيخ الفوزان لا تحل، إن كثير تبعتهم بعد المشكلة هذه، وإنه صار ناس يعني على مستوى مشايخ فضلاء اتصلوا مشددين عليه بالكلام هذا، كيف تقول الكلام هذا إلى آخره. فأنا قلت للأخوان بعدها، جيبوا لي عبارة عن واحد من السلف، وانت تقرؤون معنا كل جمعة للكائي، كل اللي تقرؤون إلى الآن خليتكم تقرؤوا أثر أثر كلها، ولا في واحد مصلح. قال لا، في عن بعض السلف، أمس شخص من البحرين هذا شخص رح نقل عن بعض السلف، فقلت كل عبارة المتحدي أتحدى إلا أن يكون هذا. قال صح، أنا ابن تيمية. طيب ابن تيمية السلف، ابن تيمية هو نفسه يقول لا تجبدوا على أقوالي، أليس شيخ الإسلام ابن تيمية حكم أن الذهب بالذهب من عدم التساوي ليس بربا إذا تفرق الصناعة؟ هل هذا اللفت به ابن عمر معكم في الموطأ تكون الصحابي أفتح؟ فالآن تأخذ كلام السلف في كيلو بكيلوين ذهب أنه ربا كما ابن عمر، وأنه جاء له مرة صانع ذهب وإلى الباب وهو يقول له صناعة ابن عمر تعب يدني، قال له ربا، لين يتساوون حتى لو فرقت الصناعة، كيلو ذهب بكيلو ذهب ما يفرق، مسألة أنه صنع، واضح قطعا للذريعة، واضح ولا أي؟ طيب هل الآن لما نجي نقول نقع في شيء اللي هو طالما حذر منه هذا، أنه الإنسان كما قال ابن تيمية وقتها لا يفتي أحد بكلام أحد، حتى كلامي يقصد لا يفتي أحد بكلام حتى يعرف وجه صحته، فلما أخذنا من هذا ابن تيمية استفدنا منه لا نجمد على أقواله، ولم نأخذ الذهب بالذهب كيلوين بكيلو، وأخذنا القول ابن عمر. كذلك في الهجر جاء ابن تيمية في الهجر أنه قال لمصلحة، أو إذا كان هناك مصلحة من تثويب المبتدع إلى آخره، فنحن نأخذ بالتقعيد اللي قالوه من قبل وهم السلف الصحابة، من كان على مثل ما عليه وأصحابي، نخليهم الميزان كما قال أحد أصول السنة عند التمسك ما كان عليه السلف. ثم وجدنا في الأئمة من يعالج المبتدعة مثل السلف، أحمد بن حنبل فتح الباب وحتى ما اختبر المصلحة أو أنه هذا مثلا، المهم أول ما فتح الباب وجه المبتدع طرقه في وجهه، وإذا جاء وشاف مبتدع قال إما أن يزور واحد فجأة مبتدع، أو قال إما أن تخرج أو أخرج، ما أجلس معك مجلس، خايفين من العدوى. ابن سيرين يقول لي اسمع مني ولو كلمة، قال وربع كلمة، لكن ابن سيرين لا يخاف عن نفسه، خاف العدوى على قلبه، قال اسمعك منه فيع. فكيف بالعامة وكيف ترميه في أحضانها البدع بكلمة المصلحة والمفسدة؟ وهل سيستطيع يوازن؟ إذا اقطع الذريعة يا أخي، واعمل بظاهر كلام شيخنا الفوزان في هذه الرواية الصحيحة، وقل لا يجالس أهل الهواء ولا يسمع منهم، وهذه تربية للأمة حتى لا تكثر صفوفهم أصلا ويصيرون يسمون مبتذلين. نعم، أما قلت المصلحة إلى آخره فهذه يقدرها العالم عند الفتوى الخاصة، كان تسأل ابن حجر فتقول كتابه فيه كذا وكذا، خذ بردود الشيخ بن باز عليه في الصفات وتمسخها فتوى خاصة، لكن الفتوى الخاصة دي لا تذبس عليك أيها الفقيه فتدخلها في عبارات السلف وتقول يهجر الهواء ولا يجالسك، لكن لمصلحة سيب الكلمة هذه، الفهم لن يفهمها، ستنتشر البدع كثيرا، كل واحد يدعي المصلحة ولا يتقنها. نعم واضح كيف؟ إذا هذا الذي أردت أن أبينه في هذه القضية الأخيرة، يعني أنكرها من أنكرها بزعم أن هناك مشايخ يقولون، طيب ابن تيمية قال العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، لا يفتي أحد بكلام أحد حتى يعرفوا يصحح. وشفتم كيف صاحب فقه ودروس وتعليم لما أخذ بكلام ابن تيمية يعني في من دعا الميت، وش هذا الذي حصل؟ إذن لابد لما نأخذ بكلام أحد أول من دراسة حتى نعرف الصحة، لأن نقلناها من غير دراسة ربما نقع في الزلل والخطأ. نعم لا يفتي أحد بكلام أحد حتى يعرف إيش وجه صحته. فما الذي يجعلك تقول في مسألة الصرف في الصناعة أو الذهب بالذهب عن شيخ الإسلام أنها باطل لا تجوز أنها ربا كما قال ابن عمر، وتترك مسألة الهجر ولو قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه؟ فالعلماء احتج بهم، والأصل في ذلك ما رواه، إذا قلت طب أصل هذا عن الصحابة من وين، ما رواه البخاري تعليقا أن عمار بن ياسر قال في عائشة الذي كان ذهبي أو غيره يقول هي أفقه نساء العالمين، كانت تفتي مع فقه العظيم بأن قتلة عثمان يجب أن يقتلوا ولو لم يطالب بولاية الدم ولو لم يكن عندنا ولاية استقرت. قال علي لا لم تستقر الولاية ويطالب عثمان، فهذه السنة. فقال عمار مؤيدا علي جاعل قول عائشة أم المؤمنين مرجوح كلامها، وين ابن تيمية وين عائشة العالمة الجليلة تعرفون قوتها وعلمها وفصاحتها. طيب حينئذ ماذا قال؟ قال إن هذه زوج نبيكم في الدنيا والآخرة، وإن الله ابتلاكم بقولها. ليش؟ ليعلم ليعلم إيش؟ أتأخذون بقوله سبحانه أو بقول يعني فلان ولا ولو كان مخالف؟ هذه التربية الصحيحة. يجي ربينا ابن تيمية سنين والألباني سنين وابن باز سنين على ترك الجمود وأخذ بالراجح ثم ننسف ذلك المسألة واحدة، لا يمكن. يجب أن نستقر على جميع المسائل في ذلك. سماع الموتى يرى ابن تيمية مو مثل ما يرى ترى عائشة. عائشة قالت الميت لا يسمع. طيب أخذنا بقول عائشة، وإن كان قول لابن تيمية أخذنا بقول عائشة، لكن شرط أن من فعل ذلك يكون مثبت من العلم الذي يذكره، وليس يجازف ويقعد الطاولة مثل الحدادية كل شيء يعرفه ما يعرفه يقزم العلماء ما أدري يسوي مثل شمس الدين والثاني. هذه مسائل خطيرة جدا. فالمقصود أن على المسلم أن يربي نفسه على اتباع السلف من الصحابة، ويفرق بين طبقة ابن تيمية وطبقة الصحابة. فإذا خالف مثلا عالم في العصور الوسطى مثل ابن تيمية مثلا إذا قال كلاما عفوا اجتهد فيه وقارناه بكلام سلفنا فوجدناهم يعني أن أهل البدعة يقولون يهجر مطلقا، فلنقل مثل ما قال شيخنا الفوزان لأنه قرأ في هذه الرواية وهي أصح يعني موافقة للسنة، إن العاصي هو الذي يقال فاصلحه مفسده، وإذا كان يتوب الهجر نهجر ما بفائدة نوصله. أنا من؟ العاصي، لأنه معروف ذنبه، أما المبتدع يخفى ذنبه. وذلك النبي في المنبر حذر أكثر من المعاصي ولا المبتدعة؟ حذر البدعة ولا المعاصي أكثر؟ في كل خطبة يقول إنه محدثات الأمور إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة كل خطبة، لنلتبس أمر البدعة. والعاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. حتى قال السلف كما ذكر في النهي عن البدعة قرطبي وش قال؟ الله يرضى عنهم ومن تبعهم، فقال من تبعهم في هذا
قال أعود يهودي مريض كما عاد النبي يهودي صح، ولا أعود صاحب بدعه. وقال بعضهم لن أرى ولدي ينشأ بين أهل الخمور أهل البرابط والعود والطنبور أهون من أن أراه ينشأ بين أهل البدع. شوف كيف ينشأ، فالأمر الأولاد بهجره. بل الإمام أحمد قال إذا رأيتك شخص يكلم صاحب بدعة لا تسر في مصلحة المفسدة، بس بلغ أن هذا صاحب بدعة ويقول مقالة جهم أو يقول مقالة الخوارج كالسورية ونحوهم وينشرها، أو قال أرى أن تعلم أن هذه مقالة فلان، فرأيت يوم الأيام يجلس معه فهجر حتى هذا الذي وقف معه. وبهذا النظام الأخير ذكره الشيخ الفوزان وذكره السلف نجحت وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة هذا الوزير المبارك الفذ في إصلاح الوزارة في فترة قياسية. فكانت الوزارة بقيادة الوزير وتوجيهاته أي مقال أو تويتر أو تغريدة دل على أي صلة بصاحب بدعة، من إعادة تغريدة، من استقباله في احتفال أو مشاركته في مجالس، يعني يتبين للوزارة علاقته بأصحاب البدعة، يسوون مثل ما يجي الجراح للسرطان اللي ما ينفع للبتر، يروح يجي يسوي شو اسمه، يقص الورم ويقص حوله بعد ليطهر الجرح، لو قص الورم وترك اللي حوله بيرجع. فالوزارة صارت تسوي، فصل الوزير 17,000 موظف من الوزارة حتى صارت هذا المستوى اللي تشوفونه الآن وزارة الشؤون الإسلامية. فلو عملت الوزارة بس مصلحة ما في السد إلى آخره ما نجحت النجاح ذا، قطعت كل ذريعة المبتدعة خلاص. واضح. فكذلك لمدير الدعوة في المنطقة الشيخ أسامة صيق الكلمة جيدة في هجر المبتدع، فنفخر أنه مدير لمنطقة مكة في الدعوة، وهذا هو المطلوب. نحمد الله في منطقة كان فيها أصنام، أن مدير الدعوة في هذه المنطقة هي مكة يقول بهجر المبتدع حتى يتوب كما قال شيخ الفوزان وينقل الآثار في ذلك، هذا نعمة عظيمة. طيب القصيم الآن ليش ظل اللي هو كان يقول حتى بعض اقرأ له الكتب القديمة؟ لا أشك أنه ظل بوجود اسمه على الهواء وراودوه حتى ألحد. فكثير فبعض المشايخ اللي ظلوا بعد كذا أسامة القوصي أو الثاني أو يكون عن نهج السلف، لا شك أن ضرره كان بالمجالس في الغالب أو بالقراءة. قال من هو أنت صاحب لمعة الاعتقاد؟ قال ومقتضى يعني كلام السلف وإجماعهم أو مقتضى ألا تنظر في كتب أهل الهوى، ما تقول لا تنظر في كتبهم إلا بقصد إلا بما ذكرنا من استثناءات التي ترجع في الأصول. طيب دخل عمر بن الخطاب عليه رسول الله، فالرسول أي جانب يعني ترجح بهذا الموقف جانب من لما الرسول يشوفه قال يكون بن الخطاب يعني لا تقرأ اهجر الكتاب هذا واهجر كلام أهل الهوى من أو ما ذكروه من هوى في كتبهم محرفوا. قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلو كان موسى حيا وسعد اتبعني. فأنكر عليه، ما قال إذا كان في مصلحة إلى آخره، واستثنوا من ذلك لا شك بقدرها الضرورة تقدر بقدرها. ما نظر الشيخ الإسلام كتب الفلاسفة ورد عليهم ردود مفحمة رحمة الله عليه، إمام عظيم لم ترد النساء الآن مثله، ومع ذلك يقول هو نفسه إذا افتى عالم ولو مثلي أنا بن تيمية. فإيش تفعل؟ لا يفتي أحد بكلام أحد حتى يعرف وجه صحته، حتى لا يقع في الخطأ كما سمعنا من المشايخ من كان يقول إن سمعت ابن تيمية يقول إنه بدعة دعاء عند القبر، ثم لما تبين وجه صحته ونظر فوجد أن البدعة المكفرة فتراجع. فإذا كان حصل تراجع عن ابن تيمية في ذلك المسألة فلماذا لا يحصل في مسألة الهجر؟ نعم، والشريعة جاءت بالمتماثلات كما قال ابن تيمية، لم تفرق بين متماثلين كما أنها لم تجمع بين مفترقين.